بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
تقدم بيان أن الإشكالية في حجية العام تندفع بأن العام مع تخصيصه الإشكالية في حجية العام المخصص أنها تندفع بأن العام يستعمل حتى مع كونه مخصصا يستعمل استعمالا حقيقيا وأن هذا الاستعمال الحقيقي يصح التمسك به في مقام الاستدلال. احنا قرينا كل الجواب لو بقى ما بقى بي فرشي احنا عندنا اصل الاشكال هو انه العام هل يكون حجة اذا كان مخصصا يكون حجة في الباقي؟ والإشكالية من أين تنشأ؟ من أن العام لم يرد منه العموم، لم يستعمل في العموم. ما دام لم يستعمل في العموم يعني ماذا؟ يعني أن هذا العام مجاز. إذا كان مجازا نعرف من الخاص أنه هو خارج من العام أكيد، لكن المراد من العام بالضبط ما هو لا نعرف. هذا أصل الإشكال. هذا الإشكال أجيب عنه بأنه التخصيص لا يقتضي المجازية، والعام يستعمل في العموم، لكن العموم لا يكون مرادا بالإرادة الجدية، فلا يكون هنالك إرادة جدية بالنسبة للعموم. والحقيقة والمجاز ترتبط بماذا؟ بالإرادة الاستعمالية لا بالإرادة الجدية. هذا هو الجواب الأول العام الذي يقال في مثله ويندفع به إشكال المجازية. المحقق النائيني قدس سره لم يرتضي هذا الجواب، اعترض عليه فقال إن حقيقة الاستعمال ليس إلا إلقاء المعنى بلفظه، بحيث لا يكون الشخص حال الاستعمال ملتفتا إلى الألفاظ، بل هي مغفول عنها. فالألفاظ أصلا هي كما تعرفون هي صير مرآة، ليس إلا هو يصير همه وهو يتكلم ما يلاحظ ألفاظه، همه وهو يتكلم أن يوصل المعاني. الألفاظ ليست إلا أدوات تعبيرية، أو فقل هو يعبر عنها، وإنما تكون الألفاظ قنطرة ومرآة إلى المعاني، وليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي. فالمستعمل إن كان قد أراد المعاني الواقعة تحت الألفاظ فهو، وإلا كان هازلا. أصلا هذا الاستعمال لا يكون جديا عندما يستعمل ويقول مثلا أكرم العلماء، أتم الصيام، أو ما أشبه ذلك من الأمور. عندما يستعمل هو لو يقصد معنى كلامه لو ما يقصد معنى كلامه. إذا ما يقصد معنى كلامه أصلا هنا بعد مو جاد في كلامه، وكلامه يسقط عن الاعتبار تماما. إذا كان يقصد معنى كلامه يعني ماذا؟ يعني هو يريد يوصل إن وجوب إكرام العلماء، ما عدا ذلك بعد هذا التحليل للأمر بهذه الطريقة تحميل للكلام فوق ما يتحمل، لأنه واقع الكلام ما به هذه الدلالات المتعددة المركبة. واقع الكلام غاية ما فيه أن هناك قائد مستعمل، اللي هو العبر عن المستعمل يستعمل الألفاظ للدلالة على المعاني، أن هناك قائلة، وأن هذا القائل قد قال وقد بين. زين خلينا نجي نتأمل، نسلط ضوء على هذا القائل وهو يقول. خلينا نتأمل به ماذا يفعل. هو عند ألفاظ يتخذها طريقا مرآة لإيصال المعنى الذي في باله. فإذا أراد المعنى هو لابد يريد المعنى الواقعي. زين، إذا أراد المعنى الواقعي يعني ماذا؟ هو لو يريد العام مطلقا يعني العام حتى في مورد الخاص، وهذا راح يتنافى كلامه مع الخاص. لو يريد العام باستثناء الخاص، إذا كان يريد العام باستثناء الخاص يعني هو ما استعمل اللفظ في معنى، ما انحلت المشكلة. فهذه الطريقة في معالجة الأمر ليست كافية، لا تصلح لدفع الإشكال. ودعوة، والكلام ما زال هو للشيخ بحسب تقريراته في فوائد الأصول، ودعوة أن العام قد سيق لبيان ضرب القاعدة مما لا محصل لها. مش المعنى أنه إحنا العام هو يبين كقاعدة، فإن أداة العموم والمدخول الذي تدخل عليه أداة العموم يعني مثلا كلمة العلماء الفقراء وأمثال ذلك، فإن أداة العموم والمدخول إنما سيقت لبيان الحكم النفس الأمري، وليست القاعدة جزء مدلول الأداة ولا جزء مدلول المدخول. ولهذا أنه هذا يقال أنه يبين كقاعدة يرجع إليها، يقول هذا الكلام فالتمحل على الألفاظ ما إلى أساس. ليش؟ لأنه هو واقع أداة العموم والمدخول عندما نجي نشوف في الدلالة نشوف هو يراد منه المعنى الحقيقي النفس الأمري اللي هو هذا الحقيقة في حقيقة الحال في واقع الحال. نعم، قد يعبر عن العام بالقاعدة، إلا أن المراد من القاعدة هي القاعدة العقلائية من حجية الظهور وأصالة العموم، وقد تكون القاعدة مجعولة شرعية كأصالة الطهارة. زين، هذا ما شاء من تعبير من تعبيرات عن العام أنه قاعدة، ما المراد منه؟ يقول هذا يراد منه أحد احتمالات يشير إليها حتى يدفع إشكالية أنه العام يضرب كقاعدة ويقدم كقاعدة، مو أنه هذا شيء لا أساس له أصلا، لكن يقول هذا شيء لا علاقة له بكلامنا وإنما له أساس. زين، أين أساسه؟ يذكر يشير إلى ذلك. يقول المراد من القاعدة هي القاعدة العقلائية، يعني في مقام الاستنباط عند العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن هنالك ظهور، حجية الظهور للعام، أصالة العموم للعام، هذا لا بأس نعبر عنه قاعدة. وقد تكون القاعدة مجعولة شرعية كأصالة الطهارة، قاعدة شرعية عملية، وأصالة الحل وأمثال ذلك من الأحكام الظاهرية. وأين هذا من العام المسوق لبيان الحكم الواقعي؟ العام عندما يبين وجوب أمرين حرمة أمرين أو ما أشبه ذلك، هذا ما له علاقة بأمثال هذه الأمور. والحاصل، وهذا هو أهم شيء بالمطلب، أن تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية مما لا محصل له، بل العام قبل ورود التخصيص عليه وبعده يكون على حد سواء في تعلق الإرادة به، يعني من حيث إرادة المتكلم القائل الذي يقول العام الذي هو صاحب العام، يقول هو لا فرق في ذلك بين حاله قبل ورود التخصيص وبين حاله بعد ورود التخصيص، هما على حد سواء، يكون على حد سواء في تعلق الإرادة به، وأن هناك إرادة واحدة متعلقة بمفاده، ما عندنا إرادتان. فإذا تلاحظون كأن المحقق النائيني اللي يقول هذا الذي يقال من قبل مثلا يفسر به كلام الشيخ، يفسر به كلام صاحب الكفاية ممن سبق المحقق النائيني في مقام دفع الإشكال، هذا الذي يقال هذا من قبل لأنه مخالف للوجدان في مقام استفادة الألفاظ. هذا التحليل للدلالة مو مطابق للوجدان. فشنو اللي عنده بالضبط؟ عنده نفي لدعوة، هو ينفي دعوة صحيح لونه، ونفي هذا الدعوة معتمد على ماذا؟ على أن المتكلم عندما يريد أن يبين أمرا حكما شرعيا من خلال عام بشكل جاد، هو من يبينه هو يركز مباشرة على إيصال غرضه. أما أنه إحنا عندنا مرتبتان من الإرادة، إرادة استعمالية وإرادة جدية، هذا الأمر يصير مجرد تحليل لا أهمية له. وأما القاعدة وكذا هذا بعد واضح، يقول هذا ما راح يعالج المطلب. كلمة القاعدة وأنه يقال بها نحن هذا يؤخذ كقاعدة، هذا واضح المناقشة. إذن لب المطلب هنا أنه هل توجد إرادتان في مقام الاستعمال، أو هي إرادة واحدة تتخذ اللفظ كآلة وأداة لإيصال المعنى، فيصير الغرض عند المتكلم المقصود مباشرة هو المعنى، اللفظ ليس إلا آلة، يعني اللفظ يصير أشبه بالوجود الرابط المعنى الحرفي المن للدلالة للإيصال إلى المعنى، أكثر من هذا بعد ما عنده. ولهذا صار هناك حاجة لتقديم هذه فكرة مراتب الدلالة والإرادة المرتبطة بها، اللي هي فكرة ليست بالجديدة، صار هناك حاجة لتقديمها بطريقة دافعة لإشكال المحقق النائي. واضح إن شاء الله حتى المطلب نتحرك به بشكل منطقي ومجرد تلاطم أفكار وآراء متناقضة فيما بينها. ويناقش بما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمه الله، وحاصل ما أفاده أن ما يستخلص من كلمات صاحب الكفاية، من كلام السيد الصدر في البعوث في تقريراته، أن ما يستخلص من كلمات صاحب الكفاية قدس سره، وحاصله ببيان فني. يعني هو السيد أعاد صياغة هذه الفكرة، فكرة صاحب الكفاية، وركز فيها على بعض الجوانب الهامة بحيث هي تصلح دفعا للإشكال. واضح إن شاء الله. ولا تقرأ الكفاية شوف إشارات للمطلب، هذا الكلام ينسجم مع الكفاية، لكن مو أنه هو الكفاية هي جاي، يعني صاحب الكفاية مبين المطلب بهذه الطريقة. واضح إن شاء الله. قال إن الكلام يحتوي على ثلاث دلالات: واحد، الدلالة التصورية لللفظ على المعنى المحفوظة حتى في غير موارد صدور اللفظ من غير ذي شعور وقصد. هذا أمر وجدان، اللفظ بينه وبين المعنى ارتباط، بعد إذا أطلق اللفظ ينتقل الذهن إلى معنى، انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ عند العارف باللغة هذا مبني فقط على العلاقة الوضعية، ولهذا حتى لو صدر من غير ذي شعور يحصل الانتقال. إذن هنا عندنا دلالة ما متقومة بالقصد والإرادة، صحيح؟ اثنين، الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الاستعمالي، لإذا بالكم بالحلقات وهو يبين المطلب يعبر عنها الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الاستعمالي وهو الظهور الكاشف عن أن المتكلم يقصد إخطار المعنى وإفهامه للسامع، وهذه دلالة تصديقية. ليش نعبر عنها تصديقية بينما دلالة الوضعية سميناها دلالة تصورية؟ لأنه ما بها تصديق، دلالة اللفظ على المعنى ما بها تصديق، مجرد أنه هذا اللفظ ينقلك إلى صورة أخرى، إلى معنى، إلى معنى. أما الدلالة التصديقية تكشف عن تحقق قضية، وهي أن المتكلم قاصد لكذا، هنا صار أمر تصديقي. الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الاستعمالي، وهو الظهور الكاشف عن أن المتكلم يقصد اختار المعنى وإفهامه للسامع، وهذه دلالة تصديقية باعتبار أنها تكشف عن ثبوت القصد والإرادة التي هي أمر حقيقي تصديقي وليس تصورا بحتا، هي أمر حقيقي في مقابل أنه مو أمر وضع اعتباري أو مثلا يرجع إلى أي معنى من معاني العلاقة بين اللفظ والمعنى. نقول حقيقي يعني ماذا؟ يعني أمر إلى وجود بالخارج. ثانيا أنها أمر تصديقي، قال التي هي أمر حقيقي تصديقي. لماذا تصديقي؟ لأن هي تكشف عن أن المتكلم لهذا موضوع القضية قصد كذا، هذا محمول القضية. زين، من يصير عندك قضية وأنت تذعن بها صار تصديق. بينما بالدلالة الوضعية ماذا عندك؟ كلمة مثلا فقراء، كلمة فقراء بها الدلالة، فقط بها الدلالة على ماذا؟ على الفقير بالمعنى العرفي للفقير. أين التصديق؟ ماكو تصديق هنا. عندك مفردة تنتقل، عندك لفظ تنتقل منه إلى معنى فقط، انتقالك إلى معنى هنا بعد ما راح يبقى فيه ماذا؟ تصديق. واضح إن شاء الله. ثلاث، الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الجدي، وهو الظهور الكاشف عن أن المتكلم جاد في كلامه وليس بهازل. ما هو معنى الجاد في مقابل الهازل؟ بمعنى أن ما قصد إفهامه للمخاطب مراد له حقيقة. المتكلم عنده قصدان فيما بينهما طولية، أحدهما يكون موضوعا للآخر، هذا معنى طولية. القصد الاستعمالي ما هو؟ أنه يريد أن يلفت ذهنك إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى. يريد أن يلفت ذهنك إلى هذا المعنى، يريد أن يخطر في ذهنك هذا المعنى، هذا ماذا؟ هذا القصد الاستعمالي، يريد يخلي ذهنك ينتقل إلى هذا المعنى. هو هذا عن قصد، عن عمد فعل ذلك، مو مجرد واحد أطلق لفظ بدون أن يشعر، لا، هو عنده جدية إلى هذا المستوى، موجود عنده جدية، لكن ماذا يريد؟ أن يلفت ذهنك إلى هذا المعنى. أما في الدلالة التصديقية الثانية، في الدلالة التصديقية الجدية، لا، يقول هذا المعنى أنا أريده، هذا المعنى الذي خطر في بالك أنا أريده، هذا المعنى الذي خطر في بالك صار موضوع المن. يعني الدلالة التصديقية الأولى، دلالة الاستعمالية، صارت موضوعا لماذا؟ للدلالة التصديقية الثانية الجدية. لماذا؟ يقول هذا المعنى الذي خطر في بالك، يشير إليه، هذا المعنى هو مراد لي، هو مطابق لغرضي، هو هذا الذي أنا أريده منك. واضح إن شاء الله؟ بمعنى أن ما قصد إفهامه للمخاطب مراد له حقيقة، ولهذا قد تنثلم هذه الدلالة مع بقاء الدلالة الأولى، كما في موارد الهزل، ما حد يريد يتمازح، يقول كلام، من يقول كلام هو ما يتحقق غرض الممازح إلا بالتفات السامعين له إلى المعنى، فهو عنده دلالة استعمالية بلا إشكال، بلا إشكال عنده دلالة استعمالية، صحيح؟ ولكن هو مو جاد، بعض الأحيان يصير جاد، من يصير جاد شلون؟ يعني هو هذا المعنى الذي ذكره وأخبر مثلا عنه أو أنشأه، هذا المعنى هو واقعا مطابق لأغراض النهائية وإرادات الجدية الأخيرة. هذا ممكن أن يصير انفكاك بينهما، فإن المدلول الاستعمالي وقصد إخطار المعنى إلى الذهن محفوظ فيها، لأنه لولا قصد الإخطار لما تحقق الهزل أو الهزل أيضا، ولكن لا جدية من وراء قصد الإخطار. إذن القول بأنهم لا يوجد عندنا إلا إرادة واحدة يصير أمر وجداني لو خلاف الوجدان. نحتاج لتفسير. إحنا بلا إشكال يوجد عندنا مستويان من الدلالة. مستوى ماذا هو؟ هذا الإخطار الاستعمار. مستوى ثاني ما هو؟ هو الإرادة الجدية اللي تتعلق بالأمر. هذا غير ذاك، وهذا هو يندك فيه ذلك المعنى. يعني إرادة الجدية الثانية يندك فيها، تندك فيها الإرادة الاستعمالية أو فقل الدلالة الاستعمالية. وهذه الدلالات الثلاث بعد راح نتعمق أكثر في المطلب، لأن هذا كما ذكرت أمس أنه إحنا بعض الأحيان من يصير شبهة إحنا لازم نتدبر وندقق في الأمر الذي وردت عليه الشبهة، نفهمه إلى حدين يكون دافعا للشبهة، دافعا للإشكال، فلا بد ندقق أكثر بالقضية. وهذه الدلالات الثلاث، والكلام ما زال من فوائد السيد الصدر رحمه الله في مقام تقريبه لمطلب صاحب الكفاية لكن بطريقة معمقة. وهذه الدلالات الثلاث تختلف في الملاك والنكتة، فإن الدلالة الأولى التصويرية البحتة ملاكها الوضع والعلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى. الملاك والنكتة يعني ماذا؟ يعني المنشأ. هذا باختصار. تختلف في المنشأ، واضح إن شاء الله. احنا بعضها نعبر عن منشأ الملاك، ما هو ملاك هذه القضية؟ يعني علة هذا الأمر، سبب. بعض الأحيان في مقام الاستظهار شنعبر؟ نقول نكتة الظهور ما هي، صحيح لولا؟ فهو هذا المراد، ما كفر الشيء يعني وراء ذلك حسب الله. فإن الدلالة الأولى التصورية البحتة ملاكها الوضع، منشأها الوضع والعلقة الحاصلة بين اللفظ ومعناه. هذا الاعتبار القرن الأكيد هو بحسب رأيه، أو فقل الاعتبار أو أي شيء آخر، بالنتيجة الوضع هو منشأ هذه الدلالة. وملاك الدلالة الثانية التصديقية في مرحلة المدلول الاستعمالي الظهور الكاشف عن أن المتكلم يقصد باللفظ إخبار معناه التصوري إلى ذهن المخاطب. ومقوم هذه الدلالة ومحددها، يعني المنشأ في هذه الدلالة اللي هو يعطيها حدودها، يعطي ضابطتها، ومقوم هذه الدلالة ومحددها هو ما يعبر عنه بأصالة الحقيقة، أي ظهور حال المستعمل في أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي من اللفظ. يعني هو مو أطلق اللفظ وأراد معنى ثاني، مو قال أسد وأراد الشجاع، قال أسد أراد الأسد. فإذا شككنا ترددنا توقفنا لعله هو عند غرض أنه عندما أطلق كلمة الأسد كان يريد منها معنى مجازيا، نقول له أصالة الحقيقة هي اللي تخلينا نبني على أنه مراد من الأسد يعني معناه الحقيقي. ومقوم عفوا وملاك الدلالة الثالثة على المراد الجدي أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. يا هو مقام الإثبات، يعني هي الدلالة الاستعمالية هي مقام إثبات. ليش سماها إثبات؟ لأن هي بها كاشفية، والإثبات وعادة في الدوال شيء يصير الكاشف. زين الثبوت ما هو؟ الثبوت يعني هو الأمر الذي في نفسه في واقع الحال، هو ماذا يريد في قرارة نفسه، هو واقعا يريد هذا المعنى أو لا. وملاك الدلالة الثالثة على المراد الجدي أصالة التطابق. هاي أصالة عقلائية، العقلاء هم مباني أنه هو ما دام هو قال هذا اللفظ اللي هو به هذه الدلالة بهذه الكاشفية عن المعنى، هذا أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، وأن كل ما يذكره المستعمل إثباتا، يعني ماذا؟ يعني الدلالة الاستعمالية هي الإثبات، مراد ثبوتا. مراد ثبوتا يعني ماذا؟ يعني مطابق لما هو في قرارة نفسه مما يريده. واضح إن شاء الله. زين، في موارد قبل ما نجي الموارد التخصيص، في موارد المجاز ما الذي ينثلم؟ الدلالة الوضعية تنثلم؟ لا. الدلالة الاستعمالية تنثلم، صحيح لو لا؟ استعمالية تنثلم. لا مولانا، استعمالية تنثلم. في المجاز الدلالة الاستعمالية تنثلم، لأن هو ما قصد اختار المعنى الذي موضوع له اللفظ، الذي وضع له اللفظ إلى الذهن، قصد اختار معنى مناسب له لمناسبة المجاز، صحيح لو لا؟ إذا كان هو قصد اختار المعنى الحقيقي، ولكن هو في الواقع لم يكن يريد هذا المعنى، يعني مثلا بالكناية، بالكناية ماذا يحصل؟ يقول زيد كثير الرماد، كثرة الرماد هي مقصودة ومرادة ومستعملة في معناها الحقيقي، صحيح لو لا؟ ولكن هو غرضه مو أن يبين كثرة رماد زيد، غرضه أن يبين كرم زيد، صحيح؟ هذا غرض. فالكناية مو مجاز، كناية الاستعمال بها حقيقي مو مجاز، لأن الكناية مبنية على ماذا عادة؟ وين يصير الكناية؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم مثلا. فهو يريد أن يوصل ذهنك إلى أن زيد كثير الرماد، مو يريد يوصل ذهنك إلى معنى غير كثرة الرماد، له الواقع كثرة الرماد، يريد هذا يوصل إلى الذهن، لكن هذا مو هو غاية المراد عنده ونهاية المطاف عنده وإرادته الجدية النهائية الثبوتية متطابقة معه. لا، إرادته الجدية النهائية ما متطابقة معه، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي الكرم. زين، ما هي المناسبة؟ المناسبة توجد، أكو لازم وملزوم، لكن إحنا إذا ما كان عندنا قرينة على الكناية نحمل على ماذا؟ نحمل نقول هو يريد يوصل لنا هذه الفكرة أن زيد كثير الرماد، ما عنده غرض آخر بعد، واضح إن شاء الله؟ زين، التخصيص أين يكون؟ المشكلة في التخصيص، الانثنام اللي راح يصير بالتخصيص وين يكون؟ وفي موارد التخصيص يكون المنثلم من هذه الدلالات ذاتا، فيما إذا كان المخصص متصلا أو حجية، فيما إذا كان منفصلا. الدلالة الثالث، العبارة كلش مضغوطة، خل أفصلها لأنه بعدين راح يصير إشكالات، أدري أعرف جماعتنا وشلون يدققوا. إحنا إذا المخصص متصل، خلينا نوضح حالي فقط، المخصص متصل، من كل المخصص متصل، الدلالة الجدية إيش راح تصير؟ بما يتناءم مع قرينية الخاص، صحيح لولا؟ فهو قال أكرم العلماء، لكن هو مباشرة عقبه بكلمة إلا الفساق، فمن قال أكرم العلماء بدون لو نقطع هذه الكلمة وحدها شي يصير ظاهرة كل العلماء حتى الفساق منهم، ولكن عندما قيدها ماذا؟ يعني خلى قرينة على أنه ليس المراد الجدي من كل العلماء، ليس المراد الجدي ماذا؟ هو كل، وإنما إلا الفساق. بالنتيجة لا، من يقدر الساحن نقول توصيف، هذا يجي بحث مفصل. من يقول هو اللي يقول العدول، اللي يوصف، خد كان يقول أكرم العلماء العدول، فمن يقدر نجي نقترح توصيف لمراد المتكلم غير ما هو قاله؟ احنا متابعين الكلام،
واحنا
لا، هذا فهذا هذا راح يصير شيء آخر، مو هو كلامه، لأنه هو يريد يخرج الفساق، مو إلا يريد يوصف العدول. قد يكون شوفوا مرة العدول في رغبته، هو في رؤيته يصير مثل الشرط، فشنو المفروض يقدم؟ يقول أكرم العلماء العدول. مرة يصير الفسق مانع من الإكرام، شنو المناسبة؟ يقول أكرم الفقراء، أكرم الفقهاء إلا الفسق. بعد مو من باب أنه هو يريد يأخذ هذه الصفة إلها موضوعية في الغرض. المهم، فإحنا حتى نكون دقيقين، إيش راح يصير؟ من يصير المخصص متصل، شنو حقيقة الحال؟ حقيقة الحال أن الدلالة التصديقية الثانية الجدية ستكون بما يتلاءم مع القرينة المتصلة،
رغم أن الدلالة التصديقية الأولى إيش راح تصير؟ هي تبقى على ما كان ما كانت عليه سابقا، هو اللفظ مستعمل فيما وضع له. فإذا بالتخصيص المتصل ما عندي مجازية، مجاز ماكو. شنو عندي؟ عندي قرينة متصلة مع العام المستعمل بمعناه الحقيقي. هذه القرينة المتصلة ما هو دورها؟ تتحكم، تصير جزء من الدلالة النهائية الجدية التصديقية الثانية، تصير جزء من عدم. شنو يعني جزء من عدم؟ يعني احنا عندنا هذه الدلالة الأصلية، المتن الدلالة هو أكرم العلماء، إذا انضم إليه إلا الفساق، إلا الفساق راح تتحكم بهذه الدلالة. يقول هذه الدلالة مو مرادة على عمومها وعلى إطلاقها بمعنى أنه هي على شمولها بمعنى أنها هي شاملة لجميع العلماء جدا، وإن كان هي الاستعمال اللفظ هو كان بهذا النحو، لكن شنو يجي؟ يجي الخاص، هو أيضا يأخذ موقعه. من يصير عنده موقع، هنا اختلفت الدلالة التصديقية الأولى عن الدلالة التصديقية الثانية بقرينة ماذا؟ الخاص. الخاص هو هم بدلالة، وهي هنا المشكلة، خلينا نحللها أكثر مما قاله السيد رحمه الله. الخاص ما بدلالة تصديقية، ما بدلالة تصديقية أولى، ما بدلالة استعمالية أيضا بي، لأنه وش قال؟ إلا الفساخ، وكلمة الفساخ هم إلها معنى، مو هيك خالية من ما لها قيمة دلالية، هي أيضا إلها قيمة دلالية. قيمتها الدلالية ماذا تفيد؟ تفيد أنه هناك استثناء للفساق. هذا الاستثناء للفساق عندما ينضم إلى العموم اللي هو قابل للاستثناء، إيش راح تصير الحصيلة النهائية للدلالة الجدية المرادة ثبوتها؟ تصير الحصيلة النهائية متطابقة معها. فنرفع اليد عن العموم الذي استفدناه في الدلالة الاستعمالية في كلمة أكرم العلماء، نرفع اليد عنها لصالح ماذا؟ لصالح الدلالة الأخرى الثانية اللي هي متضمنة لنفس الاستثناء والمستثنى. هذا عندما ينضمان إلى المستثنى منه ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه الدلالة التصديقية الثانية تتطابق مع ماذا؟ الدلالة التصديقية الثانية لا تتطابق مع الدلالة التصديقية الأولى، وإنما تكون بحسب مقتضى العلاقة بين الألفاظ. لكن هل نقع في المجاز؟ لا، ماكو مجاز، الألفاظ كلها مستعملة بمعانيها، لأن هو العام اللي هو لا بشرط، وهو عام لا بشرط، قابل لأن يقيد، لا قابل لأنه عفوا يخصص، إجا الخاص خصص، شنو المشكلة؟ صحيح لو لا؟ هذا بالنسبة لمن؟ هنا الأمر سهل بالنسبة لمن؟ للمخصص المتصل. بالمخصص المنفصل ما الذي يحصل؟ بالمخصص المنفصل هو ما قال أكرم العلماء إلا الفساق، هو قال أكرم العلماء فقط. إحنا بعد حين وصلنا أنه قال لا تكرم فساق العلماء، بعد حين شنو نجمع بين الدليلين؟ هذا الدليل الأصلي العام حجة في أي حد، في كل العلماء مو فقط بالنسبة، ذاك الدليل لا تكرم فساق العلماء أيضا حجة. الحجتان هل يعقل أن تجتمعا على المكلف وهما متنافيتان في مورد الخاص؟ ما معقول. فنرفع اليد عن أضعف الحجتين لصالح أقوى الحجتين، مع أن الدلالات تبقى على حالها لا يصيبها أدنى خلل أدنى تغيير. فلهذا شوفوا العبارة اللي هي موجزة جدا، ماذا قال؟ قال وفي موارد التخصيص يكون المنثلم من هذه الدلالات ذاتا، فيما إذا كان المخصص متصلا أو حجية. حجية شنو يعني حجية؟ المنثلم من الدلالات حجية، هي حجية الدلالة، يعني الدلالة تبقى ما تنثلم، حجيتها تنثلم. هاي الدلالة الجدية، الدلالة التصديقية الثانية الجدية هم إلى حجية، صح لولا؟ هاي حجيتها تزول، يعني بالحقيقة الدلالة تبقى حكمها يزول، تلاحظون؟ وهذا تترتب عليه آثار نفيسة.
هو ماذا عبر؟ العبارة كلش موجزة. وفي موارد التخصيص يكون المنثلم من هذه الدلالات ذاتا فيما إذا كان المخصص متصلا، أو حجية فيما إذا كان منفصلا. الدلالة الثالثة، زين قد أنت تقول أنه هنا يعني انخرمت الدلالة الثالثة، لا هو قاعد يصرح يقول حجية الدلالة الثالثة تنخرم، ولا الدلالة الثالثة تبقى على حالها. للثانية فضلا عن الأولى لما تقدم من أن المراد الاستعمالي يمكن انحفاظه حتى مع الهزل وعدم الجد، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الحقيقة التي هي ملاك تلك الدلالة. ملاك تلك الدلالة عند الدلالة الاستعمالية. بعد موضوع أنه عندنا مجاز وعندنا استعمال مجازي، هذا بعد نطلع خارج يعني قوس التحقيق، هذا بعد ما راح يكون ضمن التحقيق. فإذا اتضح هذا أمكن علاج المشكلة بأن أصالة الحقيقة لم تنثلم أصلا لكي يكون هناك مجازية، وإنما المنثلم هو الظهور في الجدية، وهذا منحل بمقدار ما دل عليه الكلام إثباتا. هذا بعد يأتي الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين.